السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونكمل الكلام حول مبحث القواعد الفقهية. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من القاعدة الموسومة بقول الأئمة: العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، نتكلم اليوم إن شاء الله عن قاعدة جديدة وهي: لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار. لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار، أي أن المسلم لا يكون مكلفا ويحاسب عند الله عز وجل إلا بعقل وفهم الخطاب والاختيار. وهذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون مجتمعة، فإذا سقط واحد أو أكثر سقط التكليف. وهذه قاعدة عليها مدار التشريع، هذه القاعدة عليها مدار التشريع: لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار. لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار. التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. وفي الاصطلاح إلزام مقتضي خطاب الشارع، إلزام مقتضي خطاب الشارع. وللتكليف شروط ترجع إلى المكلف به وإلى الشخص المكلف. تذكرون الحكم الشرعي، الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، شبيهة بهذه. وللتكليف شروط ترجع إلى المكلف به وإلى الشخص المكلف. القاعدة تتعلق بالشخص المكلف، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص لكي يكون مكلفا، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشخص لكي يكون مكلفا. نصت القاعدة على ثلاثة شروط، وهي العقل وفهم خطاب الشارع والاختيار. العقل وفهم خطاب الشارع والاختيار. كما تعلمون حينما تكلمنا عن الأحكام الوضعية وتكلمنا عن الشرط، وقلنا الشرط هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه؟ العدم. فسنتكلم عن هذه الشروط بالتفصيل وذكر دليل كل شرط. الشرط الأول العقل. العقل دليل هذا الشرط ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وجه الاستدلال من الحديث أن القلم أي المحاسبة بالثواب وبالعقاب ترفع عن العبد في ثلاثة حالات: نعم. وجه الاستدلال من الحديث أن القلم هو قلم المحاسبة بالثواب والعقاب، يرفع عن العبد ولا يكتب في ثلاثة حالات: النوم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ الحلم، والمجنون حتى يعقل. والمجنون حتى يعقل. وعليه: فمن فقد عقله لا تكليف عليه ولا يطالب بشيء من الأعمال التي كلف بها غيره، ولكن إذا أتلف فعليه الضمان أو على وليه، أما الأمور التكليفية فلا يلزم بها، ده اللي هو فاقد العقل. والدليل الحديث الذي سبق ذكره. نعم. وعليه: فمن فقد عقله ليس مكلفا ولا يؤمر بشيء من التكليفات الشرعية، ولكن إذا أتلف فعليه الضمان. الشرط الثاني فهم خطاب الشارع. فهم خطاب الشارع، والمعني بذلك أن يفهم المكلف ما الذي أراده الشارع إرادة شرعية لما أمره أو نهاه. وعليه: قلت ماذا؟
ما الذي أراده الشارع إرادة شرعية لما أمره أو نهاه عليه؟
قلت يا هنا
المغرب والمعني بذلك أن يفهم المكلف ما الذي المكلف ما الذي أراده المكلف إرادة شرعية.
وعليه: لزاما أن يفهم المكلف ماذا أراده الشارع إرادة شرعية لما أمره أو نهاه. وعليه: يجب أن يفهم المكلف ماذا أراد الشارع إرادة شرعية لما أمره أو نهاه. يعني لما قال أقيم الصلاة ماذا أراد الشارع بذلك، ولما قال ولا تقربوا الزنا ماذا أراد الشارع بذلك. طبعا إرادة شرعية. هذا الفهم شرط من شروط التكليف، ولا يلزم، ولا يلزم من كونه لا يفهم خطاب الشارع أن يكون لا عقل له، ولا يلزم من كونه لا يفهم خطاب الشارع أن يكون لا عقل له. وانتبه لهذه النقطة. يعني احنا نقول يفهم خطاب الشارع، طيب هب أنه لم يفهم، يلزم من ذلك أنه لا عقل له؟ لا، لا يلزم. ممكن أن يكون له عقل وعقل كيس فطن، ولكن لقلة مداركه ما استطاع أن يفهم خطاب الشارع. وعليه: ففهم الخطاب مرتبة زائدة على مجرد العقل. فهم الخطاب مرتبة زائدة على مجرد العقل. واضح يا اخوانا؟ فهم الخطاب مرتبة زائدة على ايه؟ على مجرد العقل. طيب من انتفى عقله انتفى عنه فهم الخطاب لما ينتفي؟ من باب اولى، لان اداة الفهم العقل مع ما قرره علماء الاصول من ايه؟ من اليات. الدليل على هذا الشرط الحديث السابق اللي رفع القلم عن ثلاث. وجه الاستدلال من الحديث على شرط فهم خطاب الشارع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النائم وعن الصبي: عن النائم وعن الصبي، أن هذان اللي هو النائم والصبي معهم عقول، ومعهم عقول، مش النائم معه عقل ولا معهوش، والصبي معه ولا معهوش، ولكنه عجز عن فهم خطاب الشارع فسقط عنه التكليف. الصبي لا معه عقل، راح فين؟ لوجود النص، لورود الايه النص. النائم اخواني معه عقله ولكنه يعجز عن فهم خطاب الشارع، معي؟ وكذلك الصبي معه عقله ولكنه لا يدرك خطاب الشارع. ايضا التكليف لما لا يفهم تكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يفهم تكليف بما لا يطاق وهو منتف شرعا، بمعنى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن وآتوا حقه يوم حصاده، قرأناها على الرجل لم يفهم معناه ولم يعرف المراد، ومع ذلك ألزمناه بما دلت عليه الآية. طب ألزمناه بشيء لم يفهم ولم يعرف المراد، فهذا فيه مشقة وتكليف بما لا يطاق وهو منتفي شرعا. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الثالث الاختيار، الاختيار وضابطه، ضابط الاختيار أن يفعل المأمور ويترك المنهي عنه باختياره، أن يفعل المأمور ويترك المنهي عنه باختياره. فإذا أكره على الفعل أو أكره على الترك فهو غير مكلف. ضابط الاختيار أن يفعل المأمور ويترك المنهي عنه باختياره، فإذا أكره على الفعل أو الترك فهو غير مكلف. فإذا أكره على الفعل أو الترك فهو غير مكلف. الدليل على ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. وجه الاستدلال أن الله عز وجل عذر من أكره على كلمة الكفر لأنه قالها بغير اختياره، لأنه قالها بغير اختياره، فما دونها أولى بالعذر. واضح يا أخوانا؟ فما دونها أولى بالعذر. الدليل على شرط الاختيار ما ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي ذر ومن حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعليه فلا يثبت التكليف إلا بهذه الشروط الثلاثة مجتمعة، وعليه فلا يثبت التكليف إلا بهذه الشروط الثلاثة مجتمعة، اللي هي العقل وفهم خطاب الشارع. والأمر الثاني اللي الثالث هو الايه؟ الاختيار. ملحوظة خطاب الشارع يشتمل على الحكم التكليفي والحكم الوضعي، نحن ذكرناها منذ قليل. خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، ده خطاب الشارع. فخطاب الشارعي يشتمل على حكم تكليفي وحكم وضعي. القاعدة التي نحن بصددها تتعلق بالحكم التكليفي وليس لها علاقة بالحكم الوضعي. القاعدة التي نحن بصددها هي لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار، تتعلق بالحكم التكليفي ولا علاقة لها بالحكم الوضعي. فالأحكام الوضعية تخضع للأسباب، فهي ثابتة الأحكام الوضعية على غير المكلف. أحكام الوضعية ثابتة على غير المكلف، صغيرا كان أو مجنونا أو نائما أو بهيمة، لأنه من باب ربط الأشياء بأسبابها. أعيد الكلام، فالقاعدة التي نحن بصددها تتعلق بالأحكام التكليفية اللي هي ما أمر الله عز وجل بفعله أو بتركه، الأمر على سبيل الحتم والإلزام أو الاستحباب، والترك على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل الكراهة، دي اللي هي الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية ليس لها علاقة بالقاعدة، فالحكم الوضعي ثابت على غير المكلف، صغيرا كان أو مجنونا، نائما كان أو حتى البهيمة، حتى البهيمة. فإذا أتلفت بهيمة إنسان شيئا لمعصوم يضمن، أتلفت بهيمة إنسان شيئا لمعصوم يضمن، صاحب البهيمة عليه الضمان، صاحب البهيمة عليه الضمان. لأن الأحكام الوضعية من باب ربط الأشياء بأسبابها، ربط الأشياء بأسبابها. طيب، مسألة فرعية متعلقة بهذه القاعدة، وهي هل الغضبان مكلف أم لا؟ هل الغضبان مكلف أم لا؟ الغضبان قسمه العلماء بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام، باعتبار تأثير الغضب على العقل. القسم الأول، غضب لا يغلق على الإنسان عقله، غضب لا يغلق على الإنسان عقله واستقامة تفكيره، وهو يدري ما يقول، فهذا النوع لا يؤثر، وتصرفات هذا الغضبان معتبرة بالإجماع. طيب، النوع الثاني، غضب يغلق على الإنسان عقله بالكامل، لكنه يدري ما يقول وما يفعل. فهذا جميع تصرفاته معتبرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يبقى ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ لا، لا فرق بينهم في الأحكام معتبرة، ولكن الأولان إيه؟ إن لا يغلق عليه غضبه واستقامة تفكيره، هذا أغلق عليه عقله ولكنه يدري إيه ما يقول. طيب، هل من ضابط يوضع لنعرف هذا الذي اشتد به الغضب يدري ما يقول أم لا يدري؟ لأن ده ضابط، إن كان يدري ما يقول فعلى الصحيح أقواله معتبرة مهما اشتد الغضب، وإن كان لا يدري فأقواله ليست معتبرة ولا يترتب عليها أحكام. هذا في الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية بعيدة كما قلنا. الضابط في ذلك إذا غضب الإنسان وصدرت منه أقوال وبعد أن ذهب عنه الغضب وسكن غضبه سئل عما قال فقال قلت كذا وكذا وكذا فهو يدري. يبقى الضابط أن يدري ويذكر ما قاله ساعة غضبه، أما إذا غضب وصدر منه ما لا يصدر وسئل قلت كذا وكذا قال ما قلت، وعلى المفتي أن يأخذ بكلامه وإن كذب فإثمه على نفسه. والدليل على أن هذا الذي غضب وأغلق العقل الغضب عليه عقله يؤاخذ بما قال ما ثبت في الصحيح في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة زوج أوس بن الصامت. هي رضي الله عنها تقول عن زوجها كان أوس بن الصامت به لمم فغضب فاشتد به لممه، حديث أو قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة. الشاهد منها لأن كثير من الناس يا أخوانا يشتد به الغضب وتنتفخ أوداده ويحمر وجهه ويبدأ يعني إيه يتكلم بكلام عجيب، فإذا عوتب عما قاله قال لك أنا كنت غضبان ويعني ساعتنا الفزع والكلام اللي بسمعه ده. طيب أنت تدري ما تقول؟ نعم أدري، تؤاخذ طالما تدري ما تقول. كون أن الشيطان تمكن منك وأصبحت في يده كالكرة في أيدي الصبيان دي مشكلتك أنت، تحمل وزرها. فأوس بن الصامت قالت عنه زوجه كان به لمم، كان به لمم أي سريع الانفعال، فلما غضب اشتد به لممه فظاهر من زوجه قال لها أنت علي كظهر أمي. خولة بنت مالك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وقصت عليه ما حدث، بل وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال زوجه أوس بن الصامت ابن عمها وبه لمم فغضب ببعض أمور الأحداث فاشتد به الغضب، فلما اشتد به الغضب قال لها أنت علي كظهر أمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، لأن الظهار عند العربي قبل تشريعه في شريعة الإسلام كان طلاقا بل كان من أشد أنواع الطلاق. يبقى الرجل غضب واشتد به اللمم ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أجر عليه الحكم أم لا؟ أجر عليه الحكم. يبقى هذا الذي يأتيك ويقول والله يعني أغضبتني زوجي فقلت لها اذهبي فأنت طالق وأنا في قمة الثورة وفي قمة الغضب، فما الحكم الشرعي؟ يقع عليك الطلاق. تدري ما تقول أم لا تدري؟ أدري، يقع عليك الطلاق. فافطنوا لهذا لأن الناس يتساهلون في هذا الأمر وكما هو معلوم، وهذا يعني لا يخفى، لا يقول الرجل لزوجه أنت طالق إلا إذا أغضبت أو وقع إشكال كبير فيما بينه، لكن سيكون في ساعة طيبة يتآنسون بعضهم ببعض ويقول لي أنت طالق، هذا لن يكون. فمسألة الغضب لابد أن تراعى. الحالة الثالثة غضب يغلق على الإنسان عقله بالكامل بحيث لا يدري ما يقول. فهذا لا تصح تصرفاته ولا يعتد بها. الدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق. إغلاق لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم عفوا، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والمعني بالإغلاق أي الغضب التام الذي استحكم على عقل الإنسان وتكلم ولا يدري ما يقول. والمعني بالإغلاق اللي هو شدة الغضب الذي استحكم على عقل الإنسان بحيث لا يدري ما يقول. مسألة أخرى، هل السكران مكلف أم لا؟ هل السكران مكلف أم لا؟ الجواب يرجأ يؤجل، ونتكلم عن هذا المبحث في عوارض الأهلية حينما نتكلم عن المحكوم عليه في علم الأصول. القاعدة التي تليها، القاعدة التي تليها: كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. الأصل أن شريعة الإسلام يسيرة سهلة، فهي أخف الشرائع على الإطلاق. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأصل أن الشريعة الإسلامية يسيرة سهلة، فهي أخف الشرائع على الإطلاق. الدليل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا شرعية ولا كونية؟ شرعية. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأجمع العلماء على أن الله تعالى لم يكلفنا إلا بما نطيق. يبقى الإجماع منعقد أن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا إلا بما نطيق. ده الأصل يا أخوانا في التشريعات، وهذا الكلام كلمنا عنه في الرخصة والعزيمة. يبقى كل ما كلفنا به ربنا عز وجل هو في استطاعتنا، ده الأصل. ولكن يعرض للمكلف ما يكون تطبيق الحكم فيه حرج ومشقة فإذا كان ذلك كذلك فإن الشريعة تخفف هذا الحكم إما بإسقاطه كله كالصوم للمسافر والمريض، وإما بإسقاط بعضه كقصر الصلاة الرباعية ثنتين، إما بإسقاطه كله كالصوم للمسافر أو المريض، أو إسقاط بعضه كقصر الصلاة الرباعية، أو التخيير بين الفعل والترك، الصوم للمسافر، أو إبداله بشيء أخف منه كالمسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، خلاص. القاعدة التي تليها الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في شروط المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في شروط المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.